السؤال لأنه تقريبا ما يليه كل الضوابع، ما يليه كل الضوابع. إذا ثبت لنا ردة الحاكم، ردة كبار أعيانه ومشرعونه وقضاته، وكون أصحاب الأجهزة السلطوية في وظائفه، يعني الأمن والشرطة والمسؤولين عن هذه الأشياء، هم من طائفة الردة وطائفة الكفر، أصبح سهل الآن نتكلم بقى في العالم الذي وقف مع هذا والشيخ والداعي والوجه التفصيلات الأخرى. فالآن الذي أقوله لك، الحكام كفروا، طائفة طائفة ردة، يكفر منها عينا من كان داخل في أصل التشريع أو في أصل الحكم أو في أصل القضية. يعني إذا الحاكم عنده برلمان وسلط على هذا البرلمان في قانون للربا، فمن قال نعم كفر معه، ومن قال لا نرجو أن لا يكون قد دخل في الكفر العلني، فهم؟ على خلاف من فقهاء الجهاد الآن في هذه المرحلة. ولكن أنا على مذهب من يرجو أن يكون خرج من الكفر العيني برفضه للكفر، وقال إن أنا أصدق. طبعا لا يدخل في هذه الطائفة من كان جاسوسا عينا للمسلمين، هو في ظاهره من الطائفة، أما في حقيقته جاسوس للمسلمين داخل في طائفة الردة، فهذا من خواص أهل الإيمان. ولا يدخل في هذه القضية من دخل ناويا الانقلاب ولا يعمل القضية ولا يقلب يجاهد هذا النظام من داخله، على أن يكون حجته السائغة واقعا، إنه فعلا خدمته للإسلام واردة ومؤقتة، مش انه هو في جسد الكفر ينفذ احكام الكفر على امل وانا بده يعمل له فائده. ولذلك انا انكرت انكار شديد جدا انه قالوا لي بعد ائمه الصحوه من المشايخ، لان سنتكلم عنه في الصحوه ان شاء الله بالتفصيل، بعدما خرج من السجن سمع منه انه يقول الدعوه لا تزال في اشده، وانا انصحكم لا يزال هناك فجوات للدعوه في الجيش وفي الشرطه وفي الامن، ادخلوا في وظائف الدوله وادخلوا في كذا. هذا الشيخ الجليل على حبنا له حقيقة هو يطعم أجهزة الكفر، كما قال سيد قطب، بخلايا حية منتجة، يطعم أجهزة الكفر بخلايا حية منتجة، ويمد في بقاء ويمد في عمره. إيش سيعمل اللي في الحرس على أمل أنه يدعو إلى الله؟ إذا كان الحرس الوطني يخرج بيشترك معنا ويقاتلنا على التوحيد، فهمت؟ وإيش سيكون موقفه في حينها؟ وإيش سيكون رفع للمؤسسة؟ بل هذا الشيخ نفسه عالج المحققين والسجانين والشرطة والناس ودورهم في وفيهم والمصلي والخاشع إلى آخره. الصحيح يجب أن يتميز خط الإسلام عن خط الكفر، وللشيخ سيد قطب ما يغني عن الكلام في قضية التميز والمفاصلة. الصحيح الآن أكون سألني لما تترك المسجل أنه إذا كان هؤلاء الناس إيش الأولى فيهم؟ هل الأولى أن يتركوا واجبهم ويتركوا وظائفهم؟ قلت له لا، قضية الأولى ما تكفي، ليست قضية الأولى يترك وظيفته، هذا يجب عليه أن يترك وظيفته، لأنه يأكل سحت ويتكسب سحت ويطعم أهله بالسحت، ومن غير المحرم فجهنم أولى به وبأهله وبأولاده، إذا لم تدركه عذر ورحمة الله سبحانه وتعالى. هذا يجب. قال طيب إذا هؤلاء الصالحين تركوا، من يكون لمصالح المسلمين؟ قلت له من مصالح المسلمين؟ هذه مصالح الكافرين، هذه مصالح اليهود، المصالح لمصالح أرامكو، مصالح شركات النفط، هذه مصالح آل سعود الذي يصرف منهم السلطان بن عبد العزيز 3 مليون دولار يوميا من أموال المسلمين. هذه مصالح الوليد بن طلال اللي عبى الأرض من ميامي إلى دمشق بفنادق وصالة الدعارة والرقص والمدون بدعوة الاستثمار والسياسة. هذه ليست مصالح المسلمين. المسلمين إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك فلا يكن، خلينا في اللغة العربية، فلا يكن جابين ولا شخصين ولا عرشا ولا خازنا، فلا يكن. يقول والله مين يخزن؟ يخزن الشيطان، يخرج من يريد أن يدخل مع النار ويريد أن أنت إيش بدك في هذه القضية؟ لقيت وقعت في الأرض، كل من يأخذها يأخذها من يأخذها، مش أنت تأخذها، فهم؟ فنحن قلت له الآن لو تعرف الناس على أن في بلد لا يتكاثر فيها إلا من الزنا، نقول طيب كيف يتكاثر البشر إذا ما دخلنا في الزنا؟ لا يتكاثر، وينقرضوا في هذه الحالة، ما أحد يسأل هذا السؤال إذا كان عكس الشريعة، فهمت كيف؟ فلو أن هؤلاء الناس كما قال اقرأ إن شاء الله لو استمرت من تجربة، اقرأ لك كلام سمعته من، ما رأيت الكتاب ولكن سمعته من الشيخ سلمان في شريط نسيت عنه، فقرأ كلام لابن حزم فذكر كتاب اسمه التلخيص من التخليص أو التخليص من التلخيص، هكذا الشيء لاحظ من اسم الكتاب، فذكر ابن حزم قال وما تجد في أندلس من هذه بين أولها عن آخرها من الأمراء إلا محاربا لله ورسوله، ثم ذكر قال فإنهم ضاربون للجزية على رقاب المسلمين، سلموا قلعهم لليهود والنصارى بدعوى جهاد بعضهم، ثم دعا عليهم، ثم قال وما تجد من أهل الفقه الذين لبسوا جلود الضأن على قلوب السباع إلا مفتيا لهم متعذرا لهم بالضرورة. سبحان الله، إمام حسين كأنه يتكلم عن زمان حرب الخليج، ونشرت في إحدى الجرائد الجهادية التي تصدر في المغرب. فقال في الآخر الشاهد في الموضوع قال سلط الله عليهم سيفا من عقابه ولعن الله جميعهم. ثم قال فلا يفهمون في هذا الزمان إلا أن يمسك عن عونهم ويمسك عن الكلام في هذه القضية، مع أني أشاهد كما يقال مع أن هم شاهد، مع أن كل مع أنه لو اجتمع كل منكر بقلبهم لما غضبوا عن أمرهم. وهذا الذي يقوله عن الأهل السعودي والجزيرة وأهل الصحة، قول ابن حزم مع أنه لو اجتمع كل منكر بقلبهم لما غلبوا على أمرهم. صالح الجيش والشرطة والحرس والدرك والعلماء وصالحيه الكبار العلماء إذا فيها صالحين وصالحي الصحوة وفيها كثير صالحين، بربك لو اجتمعوا غلبوا على أمرهم أمام أهل السعود وغير أهل السعود؟ والله ما غلبوا على أمرهم، ما غلبوا على أمرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الجيش في 4000 فلن يهزم 12000 من كله، ما فيهم 12000 دول؟ بالقبائل بالمجاهدين بالأفغان العرب بالمجاهدين في البوسنة العرب في الشيشان العرب في الأمة العرب وكل ما فيهم. ولكن كل واحد يوم يحل غرض ثم يسألك سؤال من لمصالح المسلمين، خلي تغير مصالح المسلمين، فهمت أنها في الحقيقة ليست مصالح المسلمين في الحقيقة. كما قال الإمام السجين أحمد أو ابن تيمية في الأثر الذي يقول لك فيه لما قال له أنت من الظالمين، والذين ظلموا أنفسهم خياط والبائع يبيع له الخير. الله عليك هذا من عمر درة العروس على جد من الظالمين ولا من الذين ظلموا أنفسهم اللي أصبحت مرتع للدعارة الآن؟ اللي هذا خالد بن فيصل اللي إيش اسمه أمير عسير، خالد بن فيصل هذا الآن في فتح السياحة وفي إدخال الدعارة على نجران الجيزان والمسابح والعراة ومن سيأتي من أهل الجزيرة. والله مرة بقلب القنوات الفضائية فقلبت على قناة ظنيت ألماني، خرج هكذا بسرعة من روحها كان الأخبار منظر من العري على الساحل بطريقة مرعبة، فطلعت على طرف الشاشة وقفت القناة الفضائية بدبي. دبي ما كانت ألمانيا ولا كانت إيطاليا، دبي القناة الفضائي بتاع دبي قناة الجنس، والقناة السعودي أخف ولكن في الشر أخف مش في الخير أحسن، هو في الشر أخف. هذه جزيرة العرب اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستمع فيها دينين. في الآخر فقد قلت لكم البارحة عندي مجموعة من أشرطة الفيديو سجل أخ عن حرب الخليج، شو حرب الخليج هو سجل؟ سجل في 40-50 شريط فيديو، في أحدها تمنيت أن أرسل الشريط للعلماء ولكن قلت ما يستطيع أحد يرى، ما استطعت أرى. يصور دوري كرة القدم لنساء فرق كرة القدم في الجيش الأمريكي الذي دخل السعودية، وكان يجري الدوري في منطقة الزهرة، نساء يلعبوا كرة قدم من الجيش الأمريكي ورجال حمل ولعبوا بلباس السباحة. وحاول بعض السعوديين أن يشرب قهوة والقضية صارت في الدنيا، في الآخر تخلي هذا اللي في الجيش السعودي يترك هذه المنطقة، هذا من المجرمين، هو من طائفة الكفر أصلا مش من الظالمين ولا من الذين ظلموا أنفسهم. هذا الكلام أولى ببيانه مشايخ الدعوة المزدور مش نحن، هم أشد منا أصلا بذلك بكثير جدا. البارحة كنت أقرأ الكلام في كتاب سبيل النجاة لابن عتيق أظن صاحب الكتاب، كنت بقرأه نقلا عن ابن عتيق في كتاب ملة إبراهيم لأبو محمد المقدسي، قال والموافق لأهل الكفر لا يعدو أن يكون له أحد ثلاث حالات، أنا لو كان تحت إيدي رسالة أقرأ لك. قال إما أن يكون موافقا لهم في الظاهر موافقا لهم في الباطن فهذا كافر مرتد مثله، لأن ظاهر الباطن نفس الشيء، فهم؟ وإما أن يكون موافقا لهم في الباطن الكفر في الباطن ومخالفا لهم في الظاهر، ظهر مع الإسلام باطن عن الكفر، وهذا من هذا المنافق أصاب الكفر وأظهر الإيمان. ثم قال وإما أن يكون موافقا لهم في الظاهر مخالفا لهم في الباطن كحال الواقف عنه، مخالفا لهم في الباطن موافقا لهم في الظاهر. قال وعندي هذا كافر مثل الأول، لأنه نحن نحكم بالظاهر والله تعالى السرائر، ما أستطيع أكشف عن قلب كل إنسان يقول لي أمنيتي كذا وقلبي كذا، في حين أن واقع الكفر وسلاحه مع الكفر ونصرة إلى الكفر وحرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مخالف في الباطن. هذا المخالف في الباطن إن صدق وكان له تأويل ولا عذر ولا جهل ولا إكراه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، ما ينفع عند حكم الظاهر. حقيقة الأمر لو بدنا ناخذ الصحوة في الجزيرة وناخذ حكم حكام الجزيرة وحكم علماء الجزيرة بموازين رسائل الدعوة المزدية والدرع السنية هذه، يعني قلت له معنا أحكام حقيقة أنا أراها شديدة، ولكن هي أحكامكم ومدرستكم وعلماءكم وفقهاءكم يزنوا أنفسكم بها أنتم، فهمت؟ نحن إلى الآن حتى قال لي أخ لم نأخذ بكل ترخصاتك أن يجب عندك شيء من الإرجاء في قضية التكفير، لكن إذا بتختم بالأحكام الحديثة إن كان ممكن سأقرأ لك بعض نصوص ابن تيمية، في الحقيقة الناس تخرج في طامة كبرى، تخرج في طامة كبرى. يعني سأقرأ لك في بحث أمام قول ابن تيمية: وأنك ترك العالم ما علم من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم فقد كفر وارتد واستحق اللعنة في الدنيا والآخرة. إذا بدك تاخذ كلام ابن تيمية هذا وتزول فيه كبار الأمة، هذا استقامات الوزن، كيف تخرج على هذا الكلام؟ كلام حمام له هذا كلام كتب التوحيد والإمامة في المكتبة، لو تخرج ما بدي ايش يطلع معك في المشايخ ولا ايش يطلع معك في الجيش وفي الشرطة وفي الأعوان وفي المصايف. أئمة الدولة النزية راح يكفر ابن عمه لأنه والد الدولة العثمانية وهي خلافة شرعية، وقال كلمة نشرت الجيش والشرطة وأنفذت في الحجاز أحكام الدولة العثمانية فما عندي أوضح في الكفر منك، وترجع واستتاب وأرسل واستتاب من الردة. وهو مع مين؟ مع الدولة العثمانية يا جماعة، مع الدولة العثمانية، مع الخلافة الرسمية. فما بالك اللي مع القوات الأمريكية؟ ليش بده يطلع هذا شكله؟ فهمت؟ ولكن أصبحنا في قمة من المسائل، حتى سمعت في شريط أحد الأشرطة لابن عثيمين يقول: الحمد لله جاءنا الأمريكان، هؤلاء ما استطعنا أن نوصل دعوة الإسلام إليهم، هم جاؤون الآن وأصبحوا حجة علينا، فنحن ندعوهم للإسلام إن شاء الله يدخل أكثرهم في الإسلام ويعودون منذرين لقومهم، ويكون قد أصبنا خير جاءنا ما استطعنا أن ننذر إليه. صور يعني توصفها من العفه، من الخبل، من الحرام، ايش تحكم عليه؟ تاخذ بجد يعني وتفيدها بالاحكام، ولا تقول انسان بلغ من العمر اكيد متركك من كلامه، ولا ايش تقول؟ قال: الحمد لله الذي جاء نبيهم هؤلاء فز. وفعلا ارسل الاستخبارات الامريكيه مش عارف، ارسلوا بعض الامريكان مع المترجمين وجلسوا حكى لي احد له، قال لي: جلسوا في الصف الاول في دروس ابن عثيمين يسالون عن الاسلام حتى خضعوا وخضع الناس. محتلين يا جماعه، محتلين. الشعر لا نأتي في بحث الأمر، ولكن تتدافع عليه الأفكار يمينا وشمالا، لأن ما أنتم فيه قامة أضعاف ما فيه كل أهل الإسلام، لمكانتكم في الإسلام ولمكانة بلادكم في الإسلام ولمكانة الحرم اللي أنتم في الإسلام والمنصوب العظمى اللي تولى فيها هذه المنطقة خزلان الإسلام ومقدسات الإسلام ومصائر أهل الإسلام. نرجع إلى الموضوع، قضية الحكم هؤلاء. الآن بعد ما تكلمت قضية الجيش والأمن والحرس، هؤلاء الناس من طائفة الرد ومن المحاربين لله ورسوله، قد يخرج بعضهم أو كلهم أو ذلهم أو حسب الدولة قسم منهم بقضية العذر بالجهل أو العذر بالإكراه، مجمد إجباري كما في سوريا بدك يأخذون دم حطوا في الجيش، وهذا المجمد الإجباري اللي هو 47 من أهل السنة دمر حمله، اللي هو 47 مدرع 90% من أفراده من أهل السنة، من أهل شمال سوريا، هو الذي قصف حماة وقتل 60,000 من المسلمين بأوامر المصيري. لا عليك إيش المصلحة هذول، لمن يتركوا حراسة الحدود؟ شو يتركوا أخلي سقف إسرائيل؟ هذه هي النتيجة؟ قتلوا أهلهم وقتلوا أولادهم وخرجوا بيوتهم بأيديهم. هذا نتيجة قضية، ولسه ما اشتعلت عندكم المعامة. إذا نزل أهل الحق واعتصم أهل الخير وقاتل من سيتصدى لهم؟ حياتي من هواي هذا عبد الله يقاتلني؟ ولا حيقاتلنا الحرس والجيش والشرطة والمكرهين؟ القضية واضحة. الآن نأتي إلى وظائف الدولة العادية. وظائف الدولة العادية المدرسين وهؤلاء الناس. أنا الأرجح عندي أن هؤلاء الناس لا يمكن التحريض عليهم بأنه معاشات الناس وظروف الناس، ولكن أين وظيفة من هذه الوظائف بلغها أمر من السلطات فيه محاربة لله ورسوله من الدروس من التوجيه من الخطاب من غيره، فيحرم على أصحاب إنفاذ هذه الأشياء، وإذا كان لا يمكن إلا أن ينفذها فوظيفته الحرام واجب أن يتركها. وإذا كان في الخدمة العامة كالناس ولا زبال ولا ممرض ولا غيره، فمع أني أنا أرجو أن من ابتعد عن الدولة ووظائفها أن يكون كسبه أسلم من كسب الآخرين من حيث لحوق الحرام به، كان يتلقى مرتبات من هذه الدول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا يكون جابيا ولا خازنا. الخازن ايش دوره في السلطه؟ والجابي ايش دوره في السلطه؟ جابي ياتينا في الليل يضرب على الباب ياخذ الكهرباء والماء. هذا نهى الرسول عليه الصلاه والسلام ان يكون في وظائف، في وظائف امراء الظلم ووزراء الفسقه. فالا يكون لوزراء الكفره والامراء الكفره احق بان يبتعد؟ انا اعتقد انه احق بان يبتعد. تقول النتيجة، أنت تقول إيش مصالح الناس في النتيجة؟ أنا أقول لك العكس، أقول لك لو عزل هؤلاء الناس ولا توظف في وظائفهم أحد ولا تجمد في جمودهم أحد، فلو قال عبد العزيز هم هي قبيلة يأجوج ومأجوج 6,000 أمير، خلي شبه دول وظائف ماشي، هم هذول 6,000 أمير. الآن قال عبد العزيز 6,000 أمير وقال الهيان 200 أمير، وقال كابوس بن سعيد 50 واحد، وقال ما ادري مين، قال مخزوم وقال مخلوص وقال مفعوله، دول الالات اللي عندنا جمعهم في بعضهم كلهم كم واحد؟ 7 آلاف. اذا في السعوديه 6 آلاف، فالباقي ما حد يجيب 4 آلاف، يعني 10 آلاف. هذول 10 آلاف لن يقدروا على ان يقوموا بمصالح اليهود والنصارى في المنطقه. الامر الاخر انا اضربه ببلاد الشام، النصارين عندنا كام؟ النصارين مليونين، ونحن 14 مليون من اهل السنه. مليونين يحكموننا، يحكموننا بالنصارين، كل الموظفين، كل الشرطه، كل الجيش، كل الامن، 99% منهم من اهل السنه. طب لو نحن شحيح من هذه الوظائف، هل يستطيع هؤلاء ان يحكموا البلد بهذه الصوره؟ هم دمروا حمادي ابناء السنه، قلت لك في اللواء 47. فهؤلاء الناس اعتزالهم واجب وفريضه. حتى انا بالنسبه لي تبدا القضيه من الوظائف العادية الصغيرة، اللهم إلا خدمات لا تكون مصالح المسلمين وقتيا إلا بها، كالأطباء والمهندسين والأمن أشياء العادية. ومع ذلك أسلم عندي في الفقه أن يعمل الإنسان في التجارة والزراعة والإعلانات، ولكن لا أدخلهم في دائرة الإثم كونهم بعيدين عن الأجهزة السلطوية. أما الأجهزة السلطوية فهؤلاء تأتي. وإذا بأكد هذا ليس فتوى من عندي، هذا ما درسناه على شيخنا ولمائنا والأبحاث اللي أردت في التيار الجهاري عام 37 سنة. الآن السؤال أظن يكفي هذا القضية حتى حصل فيها إسهاب. يعني إسهاب بالنسبة إلي بالنسبة إليك، لأن نحن مكرور المسألة، ولكن أعتقد والله أن أهل الجزيرة هذا الكلام يعتبر بالنسبة إلي مضغوط وموجز وغير مفهوم، ويحتاج إلى يعتبر مثلا يحتاج إلى شروح. فأنا أرى أنتم إن شاء الله إذا أرضاكم الله إلى تلك البلاد وسكركم وسكر عليكم تتولوا هذه المسألة، لأنه هنا يقول نعم يكون هذا تحريض يسقط عنك فريضة أن تكون في جبهة. أنا أمر أولى أن تنزل إلى الجزيرة وتنشر هذا الكلام وتتحمل السجن وقتل أو تقاتل أو تقتل أو تفر إلى آخره، أولى في الأجر وفي مصلحة المسلمين أن تكون معنا هنا في خطس مزدورة به الثورة بذلك. هنا هذا الفرق. ولكن الذي سمعته أن أغلب الأخوة الشجعان الأطفال اللي عنده خاطر معنا هم بالخط كالأسود، ما أدري ليش بنحط تحت الجزر التكريم وتحول إلى قصة صغيرة منذ عبر الكنتر في مطار جدة. وبدخل لا حاضر ولا دستور، هذيك المرة بسألني واحد خلوا لماذا لا نقاتل نضرب المؤسسات الصليبية في هنا في كابل؟ وداخلين لساعدوا الأفغان، وبالتالي هم عندهم أمان من أمير المؤمنين، أمان شرعي من أمير المؤمنين شرعي. قلت له سبحان الله هذه البطولة اللي نازلة عليك، أنت من يا ابني؟ قال أنا من جدة. قلت له المفروض تضرب المؤسسات الصليبية في جدة. يعني ضاقت عليك الدنيا، هذا حاكم شرعي أما الناس في مصلحة فيها ضرورة رغم الضرر الواجب فيها، هذا حاكم مرتد لا أمان له أما المحتلين أظن فرص أهالي. كانوا سيد البطولة هناك. يقول لي هؤلاء الطالبان ليش حاطين مدخلين سمحوا بدخول صابون باكستاني عليه صورة امرأة؟ صابون في كل جهات المواد النظافة والتجميل، لأن أصبحت المرأة تدخل في كل العالم في كل التجارة في كل قضايا الصور والبلاغة. فقال هؤلاء هذا منكر وهذا مشكلة الطلبة. قلت له أنتم بآخرة، مع أن هذا منكر صحيح ونصحنا الطلبة فيه كثير، ولكن خلوا واحد خلوا يقول ليش يصير؟ أما على الإسراف والتزييف ما تأتي عليه من الخارج اللي عليها السور. قد عشرته على كل دكان، يعني كيف؟ أما كنت دلني من أول الأمر ما عرفنا أنه قال دلني على طريقة منهي في هذه المسألة وأنا بنفذة بس تكون عملية. ما تكون بجيب 600,000 شرطي يمسح السور في السور هذا. فقال لي قل لي ايش اعمل؟ فقلت له لاخونا هذا يا ابني انت تعبر مطار جده فتجد الاصنام الاربعه في وجهك، عبد العزيز وفهد وسلطان وسلمان وعبد الله ومدرين، الصوره محطوطه في المطار، ليش ما من دخلتك في المطار تخلع حذائك وتضربهم وتقول لهم انزلوا هذه الاوسان؟ ليش ما تصير بطوله في مطار جده؟ ثم تدخل للداخل لتجد البفوف والبلاوي والارامكو والمصابيح، ليش ما تطلع البطولات هناك؟ أنا فعلا هذا السؤال محيرني، لماذا هؤلاء الأشاوس ملأوا الدنيا جهاد من كشمير إلى البلقان إلى البصنة وليس لهم حس ولا أنس هناك؟ لماذا؟ لكن في القتال يطلب الشهادة حتى في عمليات بتحس عليها فيها من الإسراف في الشجاعة، ليش ما يعمل نصف هناك ولا ربعة هناك؟ أنا عندي تفسير قلت لك في مشكلة مؤسسة الدنيا والفترة العمل أنا أتكلم فيها، ولكن هذه القضية يجب أن تكون محل دعوة بالنسبة لك، لازم تكون محل دعوة. الآن السؤال الثالث عن المؤسسة الدينية السعودية، هيئة كبار العلماء والإفتاء والبحوث، الرئاسة العامة للدعوة والإرشاد، وزارة الشؤون الإسلامية، الأمن المعروف مع المنكر إلى آخره. الحقيقة هذه الداخلية والخارجية الرابطة العالمية والإغاثة والفكرية. الحقيقة هذا الكلام أريد أن أوجه رسالة من خلال هذا الشريط لأهل الجزيرة. يعني أقول أن من فروض الأعيان على أئمة الصحوة أن يقوم أحد الطلاب لأمة الجزيرة فيكتب لنا كتاب بحثي عن نشأة هذه المؤسسة. تمنيت أن أقوم به أنا، وحاولت في لندن عن طريق المعارض السعودي أجمع تاريخ هذه المؤسسة. والله قال لي أحد أفراد المعارض السعودي، قال لي أنا أتحدى خلال 4 سنوات أن يكون صدر من هيئة كبار العلماء. 4 سنوات أنا خرجت في 93، يعني يقصد من خرجت 94 يقصد من 93، يعني 1413. قال لي أتحدى أن يكون صدر فتوى واحدة ما تكون في حرب الله ورسوله والمؤمنين في أبواب السياسة عن هيئة كبار العلماء. أي فتوى من أبواب السياسة ما تكون محاربة لدين الله صدرت من هيئة كبار العلماء. قال لي ما تجد، إذا أخرجت فتاوى الصلاة والصيام والزكاة والعبادة والفضائل ودخلت في الفتاوى السياسة فتجد إقرار للتحاكم لمحكمة العدل الدولية، وتجد إقرار لدخول الأمريكان، وتجد قتل للمحاربين الأمريكان وحد الحرب بنوي السوداء يعني. قلت له ما كتبت تاريخ هذه المؤسسة؟ متى نشأت؟ هذه المؤسسة متى نشأت؟ أنا حببت إني أجمع فضيلة نفسي كوني أنا غريب عن المنطقة عاجز عن هذه المعلومة، وإلا كتاب ممجد. فأنا أتمنى على بعض أهل العلم وبعض طلاب العلم أن يتفرغ ليكتب لنا اللي بعرفه أن هذه المؤسسة تنشأت كلها في عهد فيصل. وهذه التقسيمات كلها يعني كلام عام استطاعت أجمعه من الأخوة السعوديين، أن هذه المؤسسات أنشئت لأني في مرحلة الأخوان كان أعوان عبد العزيز هم يمارسوا الحكم، هم يمارسوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القضية المتداخلة حتى أتعبت عبد العزيز، وأراد أن يفصل قضايا الحكم ويختص بها الحاكم ويجعل هؤلاء في قضايا الدعوة والإرشاد والفتوى والأبحاث. وما تم له ذلك في عهده، فجاء الملك فيصل وفصل هذه المسائل. هذا الفصل في غاية الخطورة. يعني الآن لما تجي الأخوة، ولا أنت سمعت أنا في بعض الأشرطة لبعض مشايخ الصحوة إنه تأتي لتقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فينهاك، يقول هذا الأمر المعروف. ابن سمي له كلام كثير جدا إنه لا يحل التغيير باليد لأعيان الناس، وإنما مهمتك الآن في الأمر المعروف والنهي عن المنكر حصلت في أن يكون في جيبك تليفونات الهيئة في المنطقة الانتخابية. قالوا يا هيئة في كذا في السوبر ماركت، قالوا يا هيئة في شكل، خلاص أنت خرجت. خرج المسلم المكلف بخيرية هذه الأمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والعكس بالعكس، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كانوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فجعل بني إسرائيل أخص أمة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنحن جعلنا خير أمة أخرجت للناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبني إسرائيل جعل ألعن أمة أخرجت للناس بتركهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. صحيح. وقال لك الرسول عليه الصلاة والسلام في أفضل التفاسير وهو تفسير القرآن بالحديث أن سبب ذلك أن الرجل يأتي المنكر فينهاه أخوه فلا ينتهي، فلا ينهاه ذلك أن يكون أكيله وشريره وجلسه فارسه، فبلغ الله قلوبهم بقلوبهم ولعنهم. الآن أصبحت هذه الوضعية وضعية من إسرائيل مقننة عندكم في الجزيرة، مقننة حتى في بلادنا، أن أنت قصارى جهدك تتصل في الهيئة. فلما سحب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وضع بأيدي فئة محدودة سلخ الفر وسلخ الفريض عن الناس، ثم هذه الفئة شلت برؤوسها الذين وضعوا فيها وأصبحوا الأمراء وعلية القوم خالص في الأمر، وأصبحت سلطة على ضعاف الناس. قضية الدعوة والإرشاد والإفتاء والبحوث، أضرب لك الآن مثال في قضية الأمريكان، شواهد كثيرة جدا. يأتي رجل ليسألهم أن يأمروا وين هو يوسف السياسي، فحدثنا رجل هنا، ما أقول لك الآن ليست صف، الشيخ أسامة حكاها في مجلس نفسه، الشيخ أسامة تشوف المسلم ماذا ومين أبدأ البحث لأنه شواهده كثيرة جدا. قال ذهبنا إلى ابن عثيمين في وقت القوات دخول القوات الأمريكية، حدثنا هو فيه وحدثنا رجل من أنصار من آل الشريف، وحدثنا رجل ذهب كثير من طلبة العلم والعلماء، قالوا لهم هذا احتلال وليس استنصار بقوات صديقة، هذا احتلال. فقال لبعض الأخذ والعطي يتحدث في المجلس، قال بعد ذلك قال لهم الشيخ ابن عثيمين عصب وقال يعني هل تدرون تظنون أني غبي ولا ما أرى أنه احتلال؟ أنا أرى أنه احتلال ومنتشر، لو كان في قدر الضرورة كان يوجد فقط في الخليج، لماذا هو في كل أنحاء البلد؟ هذا التواجد الغربي والقواعد هو احتلال، ولكن نحن في ضرورة. قالوا طيب نأتي على قد عقل الضرورة هذه، أليس هل يجوز لصاحب الضرورة أن يقيم على الضرورة ولا يتحول عنها ولا يسعى في تغيير أسباب الضرورة؟ قال طبعا لازم يزيل، يعني بمعنى لو جاء رجل إلى جاع وأكل ميتة خلص يضرب خيام على الميتة ويأكل ويشرب في الميتة حتى تنتهي الميتة، ولا يتزود من الميتة ثم يرحل إلى حيث الحلال؟ قال لهم لازم يرحل عن الضرورة. قالوا نحن جئنا بالأمريكان لأنه ما عندنا قدرة، ألا يجب في هذه الحالة على الدولة أن تفتح معسكرات وتدرب الشباب السعودي اللي عامل بطولات في كل الدنيا ونصبح قادرين على دفع صدام لأنفسنا في الأمريكان؟ قال يجب. قالوا لا طال الله عمرك واسكت بنا الفيلم ونحن في ضرورة يجب على الحكومة أن تفتح معسكرات وتقال ما يكتبون. ليش؟ قالوا لازم ابن باز وهي كبار لهم يحطوا اسمهم، فأنا لا أصنع المجمع، أنا لا أبدأ بنفسي. فحدث الأخوة هؤلاء قال قلنا له إذا نذهب إليهم. قال عندنا مجلس هيئة كبار العلماء يوم الخميس ثم قال فلان تعالوا، فذهب الشيخ أسامة والناس معهم إلى المجلس. هذا في رواية الأخوة. فذهبوا إليهم إلى هناك وعلى الباب قال لهم ندخل، فقال أخذوا من إذن، قال يا ابني أنا ما أريد تدخل معنا، لأن هيئة كبار العلماء هذا شاهد في الموضوع. قال الشيخ المسلم قال له هيئة كبار العلماء هيئة وضعها ولي الأمر مشان إذا وقعت حادث في الفتوى ولي الأمر يطرح السؤال فنحن نجيب عليه، ليس من أجل الهيئة تطرح أسئلة وهي تجيب عليها وتحدث بذلك شواشف البلاد. هذا شاهد في الموضوع. هيئة كبار العلماء هيئة وضعها ولي الأمر من أجل هو يطرح عليها المسائل، من أجل هي تجيب في المسائل في قضايا السياسة. أما التليفونات مفتوحة للنسائل في الحيض والنفاس والحج والطهارة، وهذا مو مشكلة في قضايا السياسة، هي وضعها ولي الأمر حتى تسأل من خبره فتجيب بقدر حاصل. ولذلك وجدتها بالإجماع تنشر في كل وسائل الإعلام السعودية تقول بناء على دعوة من معالي وزير الداخلية ناصر عبد العزيز، اجتمعت هيئة كبار العلماء في دورتها الطارئة رقم كذا بتاريخ كذا بسبب حدث تفجير الخبر على الأمريكان، وبناء على هذه الدعوة خرجت هيئة كبار العلماء بالفتوى التالية بالإجماع، ووضعوا فيها الأسماء 21 واحد، أولهم ابن باز وسامي بن ياسين وآخرهم فيما أذكر السبيلان والحيدان، وفي الوسط أبو زيد وفيهم الأسماء اللي تعرفون. الاسم الخاتم التوقيع. فأنت بصدد التقييم اللي هقول لك يا تحتاج السؤال، سأتكلم كل ما عندي في هذه المؤسسة، ولكن أريد أن أحيل أوجه رسالة في هذا الشريط أن نحن من ليس من أهل الجزيرة عاجزون عن أن نتقصى هذا الأمر. أنا جمعت وبحثت كذا حقيقة من موضوع متشعب، أنا أستطيع أكتب في المصادر وأكتب في المصادر، أستطيع أن أكتب في أفغانستان، عندي 10 سنين 12 سنة اهتمام في أي ساحة، وأستطيع أكتب في الطالبان مواكب لهم من 3 سنين أنا خرجت من طالب استشاري أفهم فيه، ولكن حقيقة سيكون بحث مقصر إن أنا أحكي والله في علماء الأزهر ولا تاريخهم ولا نشأتهم ولا إيش عنهم. فهذه مهمة عندكم يجب أن يقوم بها أحد، يشهد أنا أستطيع أعطيك الفهرس الآن، يجب أن يكتب تاريخ هذه المؤسسات هيئة كبار العلماء الدولة والإرشاد الأمر والمعروف الداخلي، تاريخ تأسيسها متى كان؟ من رئيسها؟ على مدى إيش إنتاجها؟ إيش إيجابياتها؟ إيش سلبياتها؟ من أشرف عليها؟ إيش جوانب الخير فيها؟ إيش جوانب التقصير فيها؟ كيف أصبحت هذه المؤسسات في النهاية جزء من طائفة الردة تخدم أغراضها؟ من حيث شعرت أو من حيث لا تشعر؟ كيف أصبحت الفتاوى في نحر المسلمين؟ كيف في النهاية أصبحت بكل جرأة أنا أقولها أصبحت كتيبة فتوى للبنتاجون، أصبحت كتيبة فتوى للبنتاجون. يعرف ما يعرف لما يأتي الشيخ ويشل يد الأم كاملة كما في فتوى أبي الخبرة ويقول بمجموعة من الفتاوى أولها أن هذا الفعل حرام لا تجيزه الشريعة، وأنه إرهاب لا تقره الشريعة السمحاء، وأنه هذا الفعل سفك للدماء المعصومة وهتك للأموال الآمنة وتعفير للأمن العام، وأن هذا الفعل فاعله يجب على كل شخص ان يهتك سترهم ويخبر عنه مزيدة الامن ويشغل الناس كل المخبرين لصالح الامريكان، ثم يقول يجب على الناس ان تدعو الله ان يهتك سترهم ويفسح امرهم فاذا قدر عليهم، وهنا اقترني الاولى، فحكمه المعروف في الشريعة ان يقتل ويصلب ويتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض كالمهم مفسدين، حكمنا بالفساد. ثم يبلغ قمة الثانية ويقول فاعل هذا الفعل لا يروح رائحة الجنة. الوثيقة موجودة عندي في الأرشيف، وتستطيع أن تدخل في وسائل الإعلام السعودي لتاريخ حول قبل أو بعد حول موضوع الخبر وتاريخ. كيف تحولت هذه المؤسسة؟ المؤسسة أراد لها في البداية الناس أن تكون من أجل خدمة الدين وتوزيع المسؤولية الحاكم بين الخلافة الزمنية والخلافة الدينية. وهذا التقسيم حتى سمعت تقسيم لأحد الأخوة يقول منذ زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقع هذا الخلل الذي كان صغير وتفاقم فيما بعد، حيث اتفق الشيخ على رأي أحد الأخوة من المعارضة، قال لي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما شعر بهذه الخدعة من الحاكم، بأنه كان اتفاق مع محمد بن سعود أو أصلا أن يكون محمد بن سعود السلطة والحكم والخصر وشؤون الناس والقوة ويحمي الدعوة، فيكون للشيخ محمد بن عبد الوهاب وزوجته قضايا الدعوة والفتوى والإرشاد وقضايا الدين. في ظاهرها تقسيم خير، ولكن في باطنها كرست ايش؟ فصل الدين عن الدولة. وهذا كلام وجيه جدا يحتاج الى نظر، انه تكرس فصل الدين عن الدولة، لان طول عمرنا العلماء ليسوا مختصين فقط في الفتوى في شؤون الناس، وانما رقباء على الحافل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلطان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسدت فسد الناس. هذه مثل المؤسسة الدينية كنت اللي جمعتها عن تاريخها مؤسسة عن الكلوسة، وهي قسم قسم داخلي هذه الأجهزة اللي ذكرناها، وقسم خارجي من رابطة العالم الإسلامي. فأما القسم الخارجي فأصلح من مهمته الدعاية للسعودية ولعلماء السعودية ولمنهج السعودية ولمذهب السعودية ولما تريده السعودية من تدجين الأمة الإسلامية كل لحكامها وللنظام الدولي كل من مرحلته. فتجد نحن هذا وجدنا أستطيع أستشهد عليه في أفغانستان. تجد أضرب لك مثال الأمثلة كثيرة جدا. الندوة العالمية للشباب الإسلامي اللي يرأسها واحد عبد الله النيامي تفشى فيها الإخوان ويصلوا إلى الإخوان المسلمين السعوديين ويصلوا إلى صيغة من التعاون مع الحكم في السعودية. فتجد معظم نشراتها معظم توجيهاتها هي عملية في خدمة الحكومة السعودية سواء داخليا أم خارجيا. المثال الصارخ الذي أقوله لك الهلال السعودي، حيث كان يرأسها رجل صالح من المجاهدين هنا، ولكن لاحظ الخدمات التي قدمت في توزيع المساعدة، كشف الذهب، كشف القاضي، الإفساد بين القاضي بالمساعدات السعودية، صنع التحرزبات، ثم شراء الزمم والضمائر، ثم مصار لا يعلمها إلا الله. آخر شيء الولايات العالمية، رئيس مكتب الولايات العالمية الآن القائم في جلال أباد، كان يوظف الأفغان ويجندهم للبحث عن بلاد ووظائف الأفغان العرب. موظفين كيشهم على من؟ سيئة الإغاثة. شغلهم المطلوب منهم إيش؟ استخبارهم. فالبحث طويل جدا، لو تأتي في نشاطاته في منشوراته فيما تنشر من أبحاث فيما تظهر من فتاوى تجد في النهاية في مثل الخمر إثمهما أكبر من نفعهم. حصل فيها نفع؟ نعم حصل فيها نفع. تبعت ملايين المصاحف ودخلت وسط آسيا عليها خاتم المجلم المرتد هذا. ولكن في النهاية نفع أن وصلت المصاحف وترجمات المصاحف للمسلمين ما كان يمكن أن تصل بدون هذا الجهد بدون هذه الأموال. ولكن في المآل خدمت من؟ أضرب لك مثال بلجنة البر. لجنة البر التي يرأسها عادل البترجي وآل البترجي. في ظاهر عملها خيرة جدا، بل آل البترجي فيهم مجاهدين، ناس جيدين، أغلب الناس اللي جاءوا هنا ما علم عليهم الأخير. ظن الله أعلم بقى النووي هي أستطيع ما يستطيع أحد يدخل فيها. إلا أنك تمسك وثائق في الوثيقة التي سأكلمك عنها الآن. رئيس لجنة البر رجل اسمه أيمن خياط، موجود الآن في الجزيرة. أيمن خياط هذا كان رئيس لجنة البر، وكان لجنة البر توزع مساعدات. في يوم من الأيام حصلت الفضيحة التالية في بشاور في آخر يوم زيارة الأفغان سنة 91 يعني 1411. على أثر الفضيحة غادر أيمن خياط بشاور في اليوم التالي وباع عفشه وسيارته بسرعة، وكان من جملة من حضر هذه القضية. أنا اشتريت سيارة في أيمن خياط، اشتريتها لأن عرضت رخيصة جدا، كان بدون شيء خلاص يفرج يعني. كان سبب الفضيحة إني أيمن خياط عم يعمل عقود سرية للجنة البر في مهمات في داخل أفغانستان. المهمة مكتوب عليها، أنا وصلني كان عندي في الأرشيف الأوراق الثلاثة للأسف فقدت في الدنيا، وصل بقيت 110 سنين هذه الوصاية. أيمن خياط يعمل عقود لبعض الشباب العرب على أن يدخلوا الداخل، مكتوب فيها من البداية تقسم بالله على أن المهمة سرية، الراتب 500 دولار، العلاوات على حسب النشاط، المطلوب أن تدخل الداخل في مهمات أقصاها شهرين، من الشروط أن لا تدخل معارك، المعلومات المطلوب جمع من أجل توزيع المساعدات البطانية والأحذية والمساعدات العينية، المعلومات المطلوب جمع المنطقة التي أنت فيها، اسم المنطقة، أسماء القادة، الأحزاب الموجودة، علاقتهم ببعض، خلافاتهم مع بعض، أعدادهم، خندقهم، أنواع الأسلحة، معدل المعارك في اليوم، علاقتهم بالأهالي، انتشار الميليشيات من حولهم، علاقتهم في الميليشيا، غرق معلومات، تصميم، حتى أنا أقول مش تصميم مخابرات السعودية، ممكن أن يخطر في باله كل هذه القضية، معلومات إحصائية من أخص ما يكون عن كل هذه المعلومات، عامل هذا العقد تجمع كذا وتكتب وترفع التقارير بكذا وكذا وتحضر لمناقشة التقارير والعلاوات على حسب النشاط من أجل توزيع البطاطين والأسماء. قلت له سبحان الله، الإنسان بيوزع بطاطين كل عدد الناس مثلا، بيوزع أحذية ممكن يطلب عدد أصابع الأرجل ولا نمرة رجل المجاهد، أما تطلب الخلافات بين القارئ وأنواع الأسلحة ومدري إيش، يعني معلومات إحصائية من أخرى شيء. عدد من الناس تعاقد بهذه العقود ودخلوا إلى أن، وكان الذي يقوم بتوزيع هذه العقود ويتوسط بين أيمن خياط وبين الناس رجل اسمه أبو محمود السوري من بيت من عائلة العناوت، موجود في السعودية إلى الآن يعني. بعدين عمل في هيئة تشتغل في كرر نفس العملية في البوسنة، الآن أكلمك على تجربة في البوسنة. هذه واحدة من المسائل الخارجية وليس الداخلية لهذه المؤسسات، وهي خيرية في ظاهرها.
وهو يتناول العقود جند اثنين من الفلسطينيين كانوا من الأشاوس. فلما رأوا الورقة علموا أنها إخبار غيب، فقبلوا العقد ودخلوا وأشرفوا على النشاط، ثم تابعوا أين تذهب المعلومات، فوجدوها ترجع لأيمن خياط ثم ترفع بالفاكس كل ما جاء تقرير فورا إلى مركز جدة، ومركز جدة إلى حيث الله أعلم. فهم؟ فأخذ هذه الأخوة الورقة وصوروها ونشروها، وفضحوا الأخ السوري اللي كان أخ يشرف على القضية من وراء أيمن خياط 24 ساعة وهذا أيمن خياط. هذه واحدة من الأشياء اللي نحن مسكناها بأيدينا. نفس المؤسسة بكامل موظفيها بما فيهم أبو محمود السوري هذا استلموا مكتب لجنة البر في سرايبو في سربنت من أجل النشاط في سرايبو. فلو تجي تشوف نشاط الأنسة أكتب أخرج لك كتاب عن فتاوى علماء المسلمين ووزارات الأوقاف من الفلبين إلى أندونيسيا إلى تركيا إلى كل أقاصي الأرض في تأييد الدولة السعودية في إدخال الأمريكان. تجد الفلان الفلان الحاج كذا من نيجيريا، نحن نؤيد حكومة جلالة الملك، تذكروا أيام حرب الخليج. في هذول كيف توقفوا مع السعودية؟ كيف تم الحشد في كل الأرض لهذه المؤسسة؟ لأن الرابطة لها مكتب في كل مكان، والندوة لها مكتب في كل مكان، ولجنة البر لها مكتب في كل مكان، وتدفقت الأموال وفرضت المناهج وفرض علينا فيها العلماء، والأب الوالد قال هيك وسمحت الشيخ قال هيك، حتى فرضت هذه الهيمنة الماسونية الإسلامية. هذا عن المؤسس الخارجي. أما عن المؤسس الداخلي فمن آخر من سمعت عن قادة الجهاد هنا من أهل الجزيرة حقيقة، رغم أنه كادح الرجل جماح ميد يتكلم في أحد المجالس، يقول واحد من رؤوس الجهاد من الجزيرة قال أصبح أبن باز حقيقة مع أنه ما يتجرأ عليه، قال في حقيقة لما أصبح رسم المعبد من دون الله في الجزيرة يحيي فيتبع الناس يحرم فيتبع الناس، ما حد ناقش. سجن الشيوخ سفر سلمان بفتوى من أبن باز والناس، اطلقوا الشيوخ يصلي توسط من فتوى، المعلم طلب في الفتاوى بفتوى من فلان، دخلوا الامريكان بفتوى، وحل التطبيع بفتوى، دعينا لمؤتمر مدريد بفتوى، اخرنا محترم الارض الدولي بفتوى، لبس الامام الصليب وجيزه بفتوى، مستعرف في هذه القضيه كلها. لو سال كل مقدس عندي ساجعلها بحث في قضيه الفرقان بين علماء الرحمن وعلماء السلطان. الحقيقه ان المؤسسه الدينيه في السعوديه بدات بغرض نصره الحاكم المرتد في الجزيرة، ثم بنصرة أسياد هذا الحاكم اللي هم أصبحوا نظام الثوري، ولذلك قلت لك البارحة إني أصبحت هذه المؤسسة المؤسسات النظام. هل في هذه المؤسسات هيئة كبار العلماء الدعوة الإرشاد أو المعروف الرابطة ناس مخلصين جاهلين؟ مليون كثير كثير جدا، ولكن هو يخدم مين في النهاية وفي أي مؤسسة؟ أنا متأكد كان في لجنة البر ناس تفرح وتبكي لما تجد البطانية والمصاحف تأتيها ثم تأخذ توزع، ولكن هذا التوزيع رفض القاضي، رفعت التقارير وفتن بين القيادات وقصفت خنادق وسلمت معلومات للأمريكان، والأمريكان تبيعها للروس بمعدلات معينة، قضية في النهاية استخباراتية مصرية. تأتي بقى الآن للمسائل الطرد الكبرى، تسأل سؤال بالوثائق، هل جوز ابن باز وهيئة كبار العلماء للملك فهد لما لبس الصليب وخرج بالكفر جهارا نهارا؟ انا رايتها بعيني وكنت في مكه في عمره، مجله المجله وعليها صوره الملك فهد يلبس الصليب الماسوني هذا تبع المرتبه ما ادري كان في الماسونيه، وتحف به من طرف ديانة هذه الفطيسه الاخيره ومن طرف العجوز بتاع لندن هذه الملكه اليزابيث، واحده من هنا واحده من هنا، وفي صدره الصليب يلمع مرصع بالمجوهرات. الذي ادهشني ليس أن هذا الكافر يلبس صليب ماسوني، هذا عمل عادي جدا، ولكن الذي أدهشني أنه ينقل التلفزيون السعودي وقائع الحفل على المسلمين بجرأة عجيبة، ثم مجلة المجلة السعودية تأخذها وتبيعها في جدة ومكة والمدينة علنا، لم يعد في حسبانهم خشية للناس أبدا. ذهبت إلى أحد أصحابنا عنده سوبر ماركت في مكة، قال لي نفد العدد بعد 4 دقائق من إنزاله على السوبر ماركت، كان نزلنا عدة مئات المجلة في المجلة نفد ب5 دقائق من كل أحدثة تشتري وتحتفل فيها وصل. الملك لبس الصليب، إجماع علماء الإسلام أن الإنسان الذي لبس الصليب كفر، فهم؟ وعندنا في الكتب نقاش بين أحد طلبة العلم المسلمين مع الشيخ بن باز، يقول له إذا لبس رجل الصليب يقول يكفر، قال له إذا كان ولي الأمر لبس كذا وكذا وكذا، قال له إذا ولي الأمر يرى في ذلك مصلحة فلا بأس عليه، قال له بصوته بيصيح ولا يا شيخ صليب بالمصري أبو النسائي يشيخ ده صليب، يقول كل ولو كان صليب إذا يرى فيها مصلحة بشيء، فهذه الوقائع ما ينطلق منها للأحكام. انه ايش حكم هؤلاء الشناظير، لانه انا ما احب الدخول في هذه القضيه، واقول يجب ان تحتاج الى قدره القاضي من الناحيه الشرعيه والى قدره القاضي من المحاوره واسباب الحجه واقامه الحجه وانواع الحجه الى اخره. ولكن ما عندي شك ولا تنقصني الجراه ان اقول لك الذي قلته اخيرا، ان المؤسسه الدينيه السعوديه اصبحت كتيبه فقهيه في خدمه ابن تاكون في النهايه وفي خدمه التطبيع. الشيخ ابن باز من اخر فتاوى، الرجل اصدق لما قدم الان، من اخر فتاوى اجازه التطبيع، اجازه السلام مع اليهود، اجازه لبس الصليب، اجازه التحكم بمحكمه العدل الدوليه في نزاع الحدود بين السعوديه ودول اخرى، مع ان له فتاوى معاكسه تماما. هو افتى بالسوريين بحرمه التحالف الوطني مع المرتدين، وافتى بعدم الاستعانه بالمشرك، وله ابحاث قيمه جدا في ذلك. فلما صار الاستعانه بالمشرك الملك فهد اباحها له. افتى بكل فتاوى كفر احتال الصليب ثم اباحها له، ما افتى بكفر بيشتغل في الرضا ثم اباحها له. ثم كل المصائب التي تعرفونها موجوده عند الوثائق المخرجون، هذا عن خيرهم ابن باز من خير ائتلاف العلماء. في كم ناس يعني ذكروا بخير، بزهد، بورع، بثقه، بعقيده، ببلاء في الدعوه، مثل ابن جبريل، مثل ابن باز، مثل ابن عسير، مثل غيره. ولكن الطمش ان آل العمل هذا كبير، اما اذا نزلت من ابن باز الى ابن عسيرين فتتضاعف حجم الطمش. ابن عسيرين حكم بان المعارض السعوديه وبلادهم كل هؤلاء الناس مفسدين في الارض يحرم قراءه نشراته. الفتوى الطن الكبرى التي نشرت في كل وسائل الاعلام السعودي بقوله هب ان الحاكم قد كفر، ورتكها هي في الملفات المعارضه الان ناقشها سعد الفقيه وغيره، هب ان الحاكم قد كفر فليس ذلك مبررا للخروج عليه. حتى تحصل الشروط، قال هب انه كفر. في هذا الكلام رد حديث البخاري ومسلم المتفق عليه من حديث عباده بن الصامت في الخروج لما ساله قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فرده ورد اجماع الامه واجماع الصحابه على الخروج بالكفر واجماع الصحابه واجماع المسلمين 1400 سنه. ثم اضاف اليها طن ثاني قال ولا يظن ظان ان يقول هب ان الحاكم قد كفر، يعني اقصد حكام الجزيره قد كفر ويجب ان نصبر عليهم. معاذ الله، فهؤلاء ولاة الامور القائمين بالتوحيد الحاكمين بالشريعه واثنى عليهم بالباطل ما تعلمونه. اذا لم نعكس في يا شيخ الاسلام، قال انا افتي لبلاد المسلمين الاخرى فقد تعددت بلاد المسلمين واجاز العلماء تعدد ولاة الامور بتعدد الممالك، فيجب على اهل كل بلد ان يطيعوا ولي امرهم، وهذا انه قد كفر فهذا ليس مبرر للخروج. يعني طلعت فتوى لمين في الاخير؟ القذافي في حافظ اسد، ياسر عرفات، للياس سركيس، لحنان حنا عشراوي النصراني ولي امر المسلمين في فلسطين، وهكذا. وهذا هذه الفتوى طلعت، والحبل على الجرار. فبالنسبه للمؤسسه الدينيه السعوديه تحتاج الى بحث، واقدر من يكتب هذا البحث من طلبه العلم في السعوديه، ويتقي الله سبحانه وتعالى في اتباع المنهج اللي وضعه وقننه من اجمل ما يكون ابن القيم، بانه يصف الواقع كامله وياتي بالوثائق كامله، ياتي بالفتاوى كامله، ثم يثبت حكم الله سبحانه وتعالى فيها وفي هذه المؤسسات، ثم يذكر العذر للجاهل ويذكر بعض الجهل، ثم يذكر العذر المتأول ويذكر بعض المتأولين. إلا أني يجب أن أقول لك وأسألكم كثيرة حول علماء هؤلاء، أنه مجمل إن شاء الله نتأتي على في بحث الفرقان بين علماء الرحمن وعلماء السلطان. الناس يقول لك لحوم العلماء مسموم فلا تتكلم، وهذا الكلام من أعظم الباطل. لحوم العلماء مسموم، هم علماء الحق. أن تأكل لحما نتيجة التعصب بين تلاميذ العلماء بالخلافات الفقهية. فذكرها ابن عساكر من لحوم العلماء مسمومة، لأن بعض الشافعية يقع بأحمد وبعض الحنابلة يقع بالشافعي وهكذا. أما لحوم علماء السلطان مسمومة كما قال بهذا أحد. الله سبحانه وتعالى تناولهم في القرآن، قال إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ولعنهم اللاعبون. ذكرت لحوم العلماء في القرآن ولا ما ذكرت؟ ليش ما كانت مسمومة على القرآن؟ لماذا تناولها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هل أدلكم على خير الخير علماء الخير، وهل أدلكم على شر الشر علماء الشر. وذكر القرطبي في كتاب التذكرة بحث في عذاب علماء السلطان، وسماهم ديدان القراء في بعض الأحاديث. ليش علماء ليست مسمومة؟ لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخوكم ما أخشى ما أخشاه على أمة منافق عليم اللسان، ليش ما اعتبر لحم مسمومة؟ أنا أقول لك أنا عندي في البحث في مرض البحث كلام للشيخ عبد القادر الجيلاني، كلام للإمام محمد إيش اسمه؟ الإمام الغزالي، أبو حامد الغزالي، كلام لعلماء أجلاء، كلام لأحمد محمد، كلام لسفيان، كلام لأئمة كبار من السلف، تناولوا علماء السلاطين بالأسماء، كلام لعبد الله المبارك يرسل إلى فلان، كلام لفلان أنت الكتاب عندك، يرسل إلى كلام أبو حازم يرسل إلى الإمام مالك، يزجره فيها عن أن يجتمع مع الدولة. كلام للسلف في بعضهم لماذا ما أحد قال لهم من لحوم العلماء المسلمين؟ كلام من القرآن ومن السنة ومن السلف في بعضهم ومن الصحابة إلى آخره، لماذا ما قال أحد مسلمين لحوم العلماء مسلمة؟ ليس في هذا المسألة، هذا خط حرب ناس وقفوا مع العدو، فالواجب كشف هذه المسألة وإنزال الناس. فهناك ملاحظات كثيرة كان بيبدو لولا الاختصار. عندهم علوم شرعية لازم نأخذها، نعم لازم نأخذها. أنا هي رأيت الآن جنبك أن هاي الأجرومية شرع الناسينين، وهي علم الأصول شرع الناسينين، وهي العقيدة الوسيطية شرع الناسينين. أنا أدرس هنا هذه العلوم لابن ناسينين وأقول لهم هذه من الأسرار التي يحملها هؤلاء الناس، واجب أن نستفيد منها.